الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، كتاب التوحيد، وما زلنا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عرفنا أن هذه الآية ذكر العلماء أنه يدخل في هذه الآية عدة أصناف من الناس، منهم من هؤلاء الأصناف الذين يدخلون في هذه الآية، من عمل أعمال صالحة وهو يريد بهذه الأعمال الصالحة ثواب الدنيا، كأن يريد عافية البدن وأن يعافى أيضا وأن يعافى ولده وأهله وأن يحفظ الله عز وجل عليه ماله، فليست له إرادة إلا الدنيا، فهو يعمل الصالحات يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام ويحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات، لكن هذا الذي يريد بهذه الأعمال صلاة ورياضة، لا يريد ثواب الآخرة، لا يريد مرضاة الله عز وجل، لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد هذا الثواب الدنيوي، يريد الحسنة في الدنيا. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. فمنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. وهكذا مما يدخل في هذه الآية الرياء، نعم، من يعمل العمل بنية الرياء، يريد الثناء، الرياء والسمعة، فهو نعم من يدخل في هذه الآية. كذلك أيضا مما يدخل في هذه الآية، نعم، أي نعم، الذي يعمل أعمال صالحة ويريد المال، مثل الذي يحج عن ميت ويريد المال، أو يؤذن ويريد المال، أو يأم ويريد المال، فيعمل أعمالا هي من قبيل العبادات ويقصد بها المال، يريد الأجرة، نعم يريد الأجرة على إمامته، على أذانه، على حجه لميت من الأموات، فهذا لم يعمل عملا مخلصا لوجه الله عز وجل يبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى ومرضات رب العالمين سبحانه، وإنما عمل الأعمال الصالحة وهو يريد المال، فهذا أيضا مما يذم. وإن كانت المسألة حول نزاع من العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم وعلى الأذان وعلى الإمامة وعلى الحج، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية أخذ الأجرة كالإمام مالك والإمام الشافعي، وهنالك من منع من ذلك أبي حنيفة، وهناك من اختلفت أقواله في ذلك كالإمام أحمد، فله ثلاث روايات في ذلك، وثالث نعم كالأقوال السابقة، وثالث هذه الروايات أنه يجوز له أن يأخذ المال إذا كان فقيرا، ولا يجوز أن يأخذ المال إذا كان غنيا، والمعنى أنه يأخذ المال يستعين به على أداء تلك العبادة، فيكون ممن عمل صالحا وأكل طيبا. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، ويصير كوالي مال اليتيم، يأخذ من مال اليتيم إذا كان فقيرا ويترك إذا كان غنيا، فالذي يأخذ المال ليستعين به من أجل يستعين به على القيام بالعبادة، يأخذ لحاجته ويريد أن يستعين به لعبادة الله عز وجل، فإنه لا يدخل في هذا الذم، وإنما الذي يذم الذي يحج من أجل المال، يؤذن من أجل المال، يأم من أجل المال، يأتي بالعبادة يريد المال، لكن الذي يأخذ المال ليحج أو يأخذ المال ليتفرغ للأذان، أو يأخذ المال ليتمكن من الإمامة، فهذا يستعين بالمال على العبادة، فجعل المال وسيلة والعبادة غاية، لكن الذي يحج من أجل المال جعل الحج وسيلة والمال غاية، يؤذن من أجل المال جعل الأذان وسيلة لكسب المال والمال هو غايته، يؤم من أجل المال جعل الإمامة وسيلة والمال غايته، فهذا الذي يذم، وهذا الذي يدخل في هذه الآية. فهذا الذي نصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، وهكذا العلامة ابن القيم، وهي رواية على الإمام أحمد. وبناء على هذا، نعم، الذي يأخذ المال ليحج فإنه لا يدخل في الذم، يعني ليحج عن الميت، يريد أن يسقط الفرض عن الميت مثلا، وهو لا يستطيع أن يسقط الفرض عن الميت إلا بالمال، فيأخذ المال من أجل أن يسقط فريضة الحج عن الميت ويؤدي الحج عن الميت، فهذا استعان بالمال على الإحسان، استعان بالمال الذي أخذه على الإحسان إلى الميت، أو يريد مع ذلك أن يذهب إلى تلك الشعائر والأماكن، يريد أن يصلي في المسجد الحرام، يريد أن يدعو في عرفة وأن يذهب إلى تلك المشاعر، فيأخذ المال من أجل أن يقضي ما على الميت من الحج، ومن أجل هذه الغايات المحمودة والأعمال الصالحة، فهذا لا يذم. لكن الذي يريد التكسب، يريد التكسب فيريد المال، غرضه المال، ما غرضه أن يسقط الفرض على الميت سقط أو لا يسقط، ولا يريد الذهاب إلى الشعائر ولا عنده رغبة في ذلك، وإنما رغبته في المال، فيجعل الحج متكسبا له، فيشترط فوق حاج، نعم، فوق المطلوب، ويريد أن يدخر له شيئا من المال، فجعل الحج متكسبا له، فهذا يريد المال بهذا الحج، وليس هذا بعمل صالح. نعم، ليس بعمل صالح، العمل الصالح أن يفعل الإنسان العباد لله عز وجل، لا يريد حظا من حظوظ الدنيا. إذن فرق بين المسألتين، بين من يأخذ المال ليعمل صالحا، وبين من يعمل ليأخذ المال. نعم، فهناك فرق بين هاتين الصورتين. إلى هنا والحمد لله.